بينات وأحيانا نقول آيات بينات، فهذا هو التعبير القرآني السليم، وهي أيضا أصح من المعجزة، لأن المعجزة تكون حتى من الساحر، حتى من المشعوذ يعمل أعمال تعجز الناس. فكلمة آية أدل على المعنى وأدق وأولى، لأنها اللفظ الذي جاء بالقرآن. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بعنيه بوقية، قال لا. يؤخذ من هذه الجملة يا أخواني فوائد: أولا، جواز وقوع البيع والشراء من كبير القوم وسيد القوم. انتبه، أنه يجوز لكبير القوم وسيد القوم من عالم أو قاضي أو أمير أو وزير أو ملك أن يبيع ويشتري. من أين نأخذ هذا؟ من أن أشرف الخلق باع واشترى. انتبه، قال بعني. وأيضا يستفاد منها أن المماكسة جائزة، يعني المحاقة في الثمن جائزة. من أين تؤخذ؟ من قوله بعني وقال أتراني ما كسرك. فليس على الإنسان عيب إذا اشترى ما يحتاجه، ليس عليه عيب إذا حاطط البائع، كان البائع بعشرة قال لا خلوا لي بثمانية، ما في بأس. ولا يعد هذا من سؤال الناس، هذا بيع وشراء. ويستفاد من هذه الجملة أنه يجوز أن يخاطب الكبير بكلمة لا، يخاطب الكبير بكلمة لا من الرؤية. ما يتوقف، هل فيك نوم؟ قل لا. ايش ما يتوقف هذا؟ نعم صحيح. من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعيد قال لا، فيجوز ان تقول لكبير القول لا. هل يجوز ان تقول لابيك لا؟ نعم نعم، اذا كان يجوز ان اعانك ابي في شيء فلا باس ان اقول لا، لا باس، وان كان اكبر منه. لكن بعض الناس الان يتحرج فيقول، يعني يتحرج من كلمه لا ويقول ايش؟ سلامك، او يقول مالك لوى. نعم، هذا لا باس به ابدا، لكن كون الانسان يكون صريحا يقول لا في مقام لا، يقول نعم في مقام نعم، لا في مالك. ومن فوائد هذه الجمله أن البيع والشراء لا يعد معصية، لا يعد معصية، يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيع وشراء لا يعد معصية له. الدليل أن الرسول قال بعنيه، قال لا، هذا بيع وشراء، الناس في أحرار، فالمخالفة فيه لا تعد معصية. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا طلب مني شيئا أبيعه عليه وأبيت يزعل، يقول ليش ما بعت عليه؟ أنا مالي قدر عندك. ماذا أقول له؟ أقول له في الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا وأصحابه أشد الناس تقديرا له. قال له جابر بن عبد الله لا، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له الفضل على جابر، اليس كذلك؟ كان جابر يريد ان يسيب الجمل، يريد ان يسيبه، لكن الرسول دعا له وضربه وسار سيرا جيدا، ومع ذلك قال له لا، لان البيع والشراء ما فيه عباره. ومن هذا ان المعصيه من اجل الاكرام لا تؤدي معصيه، المعصيه في البيع والشراء هي معصيه، كذلك المعصيه اكراما للشخص لا تؤدي معصيه. المعصية إكراما للشخص لا تعد معصية. أصبر بارك الله فيكم، أنا ما ذكرت هذا إلا ذكر المثال. مثاله قال لك رجل من الناس تفضل ادخل الباب، ادخل الباب قبلي، فقلت لا ادخل أنت، هذه مخالفة معصية، لكن ما غرضي بذلك؟ الإكرام، فلا يعد هذا معصية له ولا إهانة له، لأني قصدت بهذا الإكرام. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب ليصلح بين بني عوف ورجع وجد أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف وراءه، فلما التفت أبو بكر إذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقهقر رجع وراءه يريد أن يتقدم الرسول، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني يقول ابق أنت الإمام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أبى أن يكون إماما للرسول، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معصية مخالفة، أليس كذلك؟ ماذا أراد منه الرسول؟ ماذا أراد منه الرسول؟ أراد أن يبقى إماما والرسول مأمون، لكنه خالف رجع حتى تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا معصية يعد مثلبة في حق أبي بكر، أو هو إكرام يعد منقبة لأبي بكر؟ الثاني، لا شك أن أبا بكر لم يرد بذلك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك إكرامه، فهو منقبة له رضي الله عنه. وأقول وأحدث معنى هذه القضية. حدثنا عن هذه القضية التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب باليد وتسجل في الدماغ. إيش القضية؟ إيش؟ القضية أن الرسول ذهب ليصلح بقوم، ثم جاء فوجد أبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أثبت إلا أنه لم يثبت وأصر على الرجوع. لماذا أصر؟ إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. فتأخر وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. المهم أن المعصية إكرام للشخص لا تعد معصية، هذا المهم. ينبني على ذلك مسألة مهمة. لو قال لك شخص ادخل قبلي، فقال لا أدخل قبلك، فقلت والله لا تدخلن، فلن ندخل. هنا خالفك، هنا خالفك، هل عليك كفارة يمين؟ لأنه قطع يمينك. أن قلت والله لا تدخلن ولكن لم أدخل إكراما لك، يريد أن تكون أنت الأول، فهل عليك كفارة يمين؟ جمهور العلماء على أن عليه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا كفارة عليه، لأن المقصود باليمين الإكرام وقد حصل، فهو حقيقة لم نحنس، عرفتم؟ لكن الاحتياط لهذا أن يكفر. نقف على هذا الحد. نعم، لكن لا تجينا هذه البشرية أسلامية. أي نقف على هذا الجزء من الحديث، مع عندي فوائد أخرى إن شاء الله نتكلم عليها في المستقبل. ياخذ دوره يلا نمشي.
جزاكم الله خيرا وافاكم الله. تقول السائلة: انا امرأة من يومين لا اصلي، وذلك بسبب اني رايت داء له بالنور ليس بكثير بل قطرات ونصف احيانا ويعود احيانا اخرى، ثم الان ما الى السواد قليلا، وانا لي شهرين وانا اتناول حبوب لمنع الدواء، وهذا الذي جعلني اشك، فاني منتظره ردكم جزاكم الله خيرا.
الواقع ايها الاخوه ان يبتلين ببليه لا نعرف قدر ضررها، ولكن النتائج تبين قدر الضرر، ألا وهي الحبوب التي تمنع من الحيض. هذه الحبوب التي انتشرت تضر نساءنا وتتلف أموالنا وتنمي أموال الكفار وتقوي صنائعهم. هذه الحبوب أفسدت على نسائنا الدين والدنيا. أما الدين فاضطراب العادة، أصبحت العادات الشهرية الجبلية الطبيعية التي خلق الله النساء عليها وكتبهن على بنات آدم أصبحت الآن مضطربة، تزداد أحيانا وتنقص أحيانا، وتغور أحيانا وتغيض أحيانا، كل هذا من أجل هذه الحبوب. وقد حدثني الثقة من الأطباء أنها قد تكون سببا لتجلط الرحم وتشققه وتشوه الأجنة. وأنا بما عندي من القياس الذي قد يكون قياسا فاسدا باعتبار ما باعتبار شيء لا أحيط به علما كثيرا، أقول إن استعمال حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية لا شك بأنها ضارة، لأنك لو استعملت شيئا يمنع البول أو الغائط، والبول والغائط طبيعي، فالدم الذي يصيب المرأة كذلك طبيعي. فحج الطبائع عن مقتضيات هذه الطبائع لا شك أنه ضعف، ولهذا أنا أحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب مهما كانت الأسباب، لا خير فيها. وما أكثر ما يحيرنا ويحير النساء أيضا من المشاكل التي تنجم عن أكل هذه الحبوب، ومنها قضية هذه المرأة، وأنا لا أستطيع حلها تطبيقا على القواعد الفقهية، ولكني أقول لها اذهبي إلى الطبيب واسأليه ما مدى تأثير هذه الحبوب على العادة الشهرية، وسيبين لك. لكن القاعدة الفقهية بحسب الدم الطبيعي الذي لم يؤخذ له علاج لمنعه أنها إذا زادت يؤخذ بالزيادة، وإذا نقصت ألغي الزائد. فإذا كانت عادتها 6 أيام ثم رأت في هذا الشهر 8 أيام فكل واحد، أو رأت في الشهر الثاني 4 أيام بدل 6 فإنها تغتسل وتصلي ولو كانت في زمن العادة السابقة. أما هذه الاضطرابات الناتجة عن الحبوب فهذه أمرها إلى الأطباء أكثر من أمرها إلى الفقهاء، فلترجع إلى الطبيب.
أثابكم الله. تقول السائلة: امرأة حاضت في رمضان وكانت مدة الحيض 6 أيام ثم أرادت
6 أيام لأن كان ترفع المجلة وتنصب الخبر
6 أيام ثم أرادت أن تقضيها في شوال، فهل إذا نوت أنها تصوم 6 وتقضيها في يوم واحد يجوز أم لا؟
هذه مسألة يغلق فيها حتى بعض الطلبة، يعني إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان وأراد أن يؤجل القضاء ولكنه يخشى أن يحفظ شوال فيصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي احتسابا للأجر الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من صام رمضان وأتبعه ب6 أيام من شوال. فيظن بعض الناس أنه إذا صام 6 أيام من شوال وعليه قضاء من رمضان فإن ذلك ينفعه ويحصل على أجر صوم الدهر، ولكن هذا وهم وخطأ في الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال إنه صام رمضان أو صام بعد رمضان؟ بعد رمضان. إذا الأيام 6 لا يمكن أن يحصل بها على أجل صوم الدهر إلا إذا قام قبلها رمضان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها تابعة لرمضان، فهي مع رمضان كراتبة الظهر التي بعدها تابعة للظهر. ولو أن الإنسان صلى راتبة الظهر التي بعدها قبل أن يصلي الظهر هل تنفع أو لا؟ عجيب، لا تنفع لأنها قبل وقت. كذلك إذا صام 6 أيام من شوال قبل تمام قضاء ما عليه من رمضان فإنه لا يحصل له بها أجل صيام 6 أيام من شوال. ظن بعض الإخوان أن هذا ينبني على الخلاف في جواز تطوع من عليه قضاء رمضان، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم أو لا يجوز. فمنهم من قال لا يجوز بل يبدأ بالواجب القضاء قبل التطوع، ومنهم من قال يجوز لأن قضاء وقته موسع، إذ أنه يجوز للإنسان المؤخر القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الأيام. فوقت القضاء إذن موسع، وإذا كان وقته موسعا جاز النفل قبله، بدليل أن الصلاة المكتوبة وقتها موسع. فإذا تنفل الإنسان بنافلة قبل أن يؤدي الصلاة المكتوبة أجزأت هذه النافلة. وهذا القول لا شك أنه قوي، وبناء على ذلك لو صام الإنسان يوم عرفة وعليه قضاء لرمضان فهل يصح صيام هذا اليوم أو لا يصح؟ على هذا القول يصح لأن قضاء موسع. وعلى قول من يقول لا يصح التطوع بالصوم حتى يؤدي الفريضة، لو صام يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان فإن صومه لا يصح. واستدل هؤلاء بقول أبي بكر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ولكن الراجح عندي أن النفل المطلق أو المقيد يصح قبل القضاء ما دام وقته موسعا كالصلاة تماما. أما صيام ستة أيام من شوال فإنه لا ينبني على هذا الخلاف، لأن الستة جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ تبع لصوم رمضان، فهي بمنزلة الراتبة البعدية فيما راتبة بعدية من صلاة الفريضة. أرأيت لو أراد إنسان أن يصلي سنة المغرب البعدية قبل صلاة المغرب أجزئ؟ لا، لنا تابع ننتبه لهذه النقطة. وأنا حذرتكم قبل هذا المجلس من التسرع في الأحكام، وأنه يجب على الإنسان أن لا يكون علمه صحيا بل يتأنى ويتوقف وينظر في القواعد الشرعية التي هي للشريعة بمنزلة الأوتاد وبمنزلة الجبال الأرض حتى لا يخطئ فيضل ويضل. كثير من طلبة العلم يظن أن هذه مسألة صوم ست أيام شوال كمسألة صوم النفل غير التابع لرمضان، أي أنه يجري فيها الخلاف، ولكن الأمر كما شرحت لكم يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أعمل معاون للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟
أعداد أهامها بغض.
يقول السائل أعمل معاونا للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟
الأحكام التي يصدرها القضاة في أي بلد كانت إما أن تكون موافقة للشرع فتنفيذها تعاون على البر والتقوى، وإما أن تكون مخالفة للشرع فتنفيذها تعاون على الإثم والعدوان. فالأحكام الصادرة من القاضي الذي سأل عنه السائل إذا كانت موافقة للشرع فإن تنفيذها ومتابعتها من البر والتقوى ولا حرج فيها، وأما إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز التعاون فيها ولا متابعتها، بل يجب نصح هذا القاضي عنها حتى يعود إلى رشده. نعم. إيش؟ أي نعم. أما مسألة العمل فإنه إذا كان يستلزم معاونة القاضي على الإثم والعدوان فعليه أن يدع العمل، ولكن الشيطان يقف له بالمصار يقول كيف تترك العمل فيضيع الأولاد، يبكي الصبي وتبكي الفتاة وتثور السيدة، ويأتيك صاحب البيت يطلب الأجرة، وهكذا كيف تترك العمل؟ وأقول لهذا الذي يوسوس له الشيطان بهذه الوساوس: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا في الدنيا، في الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن الحكم المأثورة: من ترك شيئا لله عوره الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا أكثر أئمة المساجد الخوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارجي الذي يعطل بعض صفات الرحمن ويقول أن الله في كل مكان ويمكن الرؤية ويقول بخلود عصاة الموحدين في النار؟
أنا أهيل هذا الشخص لأنني لم أدرس حال أئمتهم، أهيله على مشايخه من أهل السنة يطبقون أحوال هؤلاء الأئمة على ما تقتضيه الشريعة. وأقول: لا شك أن من كفر الصحابة فإنه كافر، لأن تكفير الصحابة طعن في الصحابة وطعن في الرسول وطعن في الشريعة وطعن في الرب عز وجل، أعوذ بالله. من الذي حمل الشريعة إلينا؟ أجيبوا يا جماعة. الصحابة. طيب، من الذي ساندوا الرسول وعزروه ونصروه وجاهدوا معه وصحبوه حضرا وسفرا وإقامة ووطنا؟ من؟ الصحابة. طيب، إذا قلنا بكفر الصحابة، صار أصحاب الرسول الذين يساعدون ويعينون ويعزرون صاروا كفارا، ومن صاحبه وصاحب الكافر مثله. هل يعقل أن مؤمنا يصاحب كافرا؟ لا، هو طعن في الشريعة لأن الشريعة جاءت من قبله، ومن يثق بشريعة يكون نقلتها كفارا. أحدثت بهذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف إذا جاءنا كافر بنبأ؟ طيب، هل يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل عباده عنده صحبة كفر أو لا يليق؟ أجيبوا جماعة، لا يليق. إذن هذا طعن في حكمة الله عز وجل، والمسألة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم لهم من المناقب والفضائل ما لم تدركه هذه الأمة جمعاء، لهم من المناقب والفضائل ما يوجب مغفرة الذنوب إن صدرت منه، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن لا يمكننا أن نبرئ كل صحابي وإن كان أعرابي في الباقي من كل ذنب، لا، لكن لهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه إن صدر. وغالب ما يروى في مساوئهم إما كبر عليهم وإما ناتج عن اجتهاد هم فيه بين أجر وأجرين، لأنهم إن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مرفوع، وإما مزيد فيه أو ناقص أو منقص منه، لأن من الناس من يروي الحديث فيكون أصل الحديث صحيحا لكن يزيد فيه، او ينقص ما يوصله الى مقصوده الخبيث من الطعن في الصحابه رضي الله عنهم. واننا نشهد الله في هذا المقام انه لم يوجد صحابه اشد صحبه لنبي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. بنو اسرائيل قالوا لموسى لما قال لهم يا قوم انتبه يا اخي انتبه انت مسلم متبع للرسول قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم انتبه ارض مقدسه واذا كانت مقدسه فان النفوس تشتاق اليها وتحرص على ادراكها ونيلها التي كتب الله لكم وعدهم بها كتبها لكم وعد. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا ان فيها قوم جبارين وانا لم ندخلها ما داموا فيها لن ناكلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك. اعوذ بالله وهم مؤمنون اتبعوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مساندون. هكذا جاءت الايه. ماذا قالوا؟ ان هؤلاء في مكاننا من تعداه قاعدون ما نقف وقوف ننتظر ماذا يكون. إن هاهما قاعدون ما أدري عندهم كنبات يجلسون عليها ولا لا. المهم إن هاهما قاعدون ما لم نتزحزح. شوف أعوذ بالله مع أن نبيهم وعدهم هذا الأرض المقدسة قالوا إن هاهما قاعدون. ماذا قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر؟ قالوا يا رسول الله والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك. والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك. لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا لهنا قاعدون ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أتريدون صحابة من أعظم هؤلاء الصحابة؟ هل مثل هؤلاء الصحابة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجرؤ إنسان في قلبه أدنى إيمان أو أدنى عقل أن يسبهم؟ أبدا. والله ما يجرؤ إنسان عنده بصيرة أو عنده إيمان أن يسب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. إلا رجل حاقد على الإسلام يريد أن يدمر الإسلام من أصله من جهة نقلته الذين نقلوه إليه. فنحن نقول لهذا الأخ السائل لو تريد عليه سؤال مرة ثانية ولا تلقي السؤال يا أخي حتى ينتهي الجواب عليه. إن شاء الله خلينا.
يقول السائل يوجد أكثر الأئمة في بلدنا خوارج هل يجوز الصلاة خلف الخارجي؟ كنا الذي يعقل صفات الرحمن ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويدخل ويقول أن عصاة الموحدين يدخلون الله.
هذا الكلام أيضا ننظر فيه. يعقل صفات الله وش معنى يعقل صفات الله؟ أي مستائل وين السائل؟ تفضل. أي طيب اسمع يعني ما يعني يعقل صفات الله يعقل وينفي ما وصف الله به نفسه. مثال ذلك يقول المراد بيد الله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بها القدرة. هل لله قدرتان؟ عجيبة، قدرة الله واحدة، وتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، القدرة واحدة. ثم قل قدرتي سبحان الله. وما الذي يجب علينا نحو هذه الآية وأمثالها من صفة الله؟ أن نقول لله يد حقيقية تليق بجلاله عز وجل، يجب علينا أن نؤمن بهذا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بكل ما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يجب أن نؤمن بأن الله يدا حقيقية، بل يدان حقيقيتان لكنهما لا تماثلان أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول إنه ينكر الرؤية، رؤية إيش؟ أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله؟ الثاني ولا الأول؟ أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله؟ الثاني. تمام. يقول إن العباد لا يرون الله، وحري بمن أنكر رؤية الله التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، حري بمن أنكرها أن يحرمها يوم القيامة. في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أولى حسنة، يعني ناظرة من حسنة بهية، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله. أسند النظر الآن إلى الوجوه، ما الذي ينظر بالوجوه؟ الأنف، هل الأنف يرى ولا لا؟ الفم، الأنف يشم والفم يأكل ويذوق، ما الذي يرى؟ العين. إذن هذه الوجوه ترى الله بعينها، وعلى هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أتريدون مثالا أوضح من هذا؟ أننا نراه بأعيننا، ولكن هل إذا رأيناه ندركه؟ نجيبه لا، لأن الله بيّن أننا نراه بلا إدراك، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ونفي الإدراك بالأبصار يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولو كان الأعم غير موجود لكان أولى بالنفي من نفي الأخص. انتبه يا طالب العلم، في القرآن آيات تدل على رؤية الله، منها هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومنها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله كما فسره أعلم الخلق بكلام الله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقول لدينا مزيد كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وكلمة ينظرون تعم كل منظور يتنعم الإنسان بالنظر إليه، على الأرائك يعني الأسرة أو ما أشبهها ينظرون، تشمل كل نظر يتنعم الإنسان بالنظر إليه، وأشد تنعما بالنظر هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنشدتكم قبل هذا بزمن بيتين فيما تواتر، فمن منكم بيتين فيما تواتر من الأحاديث ايش اي بداية اي كم كم لا ان شاء الله
الله
يسلمك الله
يسلمك
الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ما عليك الله يوفقك ما عليك من العافية إن شاء الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 من علم الله إلا
قوله ورؤية حيث جعلها من المتواتر.
هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من أنكر الرؤية إلى الحق، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا رؤيته في جنات النعيم، إنه جواب كريم. أما قوله يقول إن الله في كل مكان، فبالله عليكم هل يقول عاقل إن الله في كل مكان؟ إذا قال الله في كل مكان معناه أنه في المسجد، في السوق، في البيت، في البر، في البحر، في الغمام، في كل مكان، في أماكن مستقدرة ما نقدر نتكلم فيها، هل أحد يقول بهذا عاقل؟ والعجيب أن الذي يقول الله في كل مكان إذا دعا الله عز وجل أين يرفع يديه؟ لا، إذا قال في كل مكان أبدا للسماء، إذا دعا يا رب وين يكون الله فيه؟ يكون في السماء. لو كان يعتقد أنه في كل مكان كان قال يا رب كل مكان، لكن يقول يا رب يرفع يديه للسماء إذا